الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة منه: باب إزالة النجاسة وبيانها. يعني أن هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لأمرين: لإزالة، يعني بيان حكم إزالة النجاسة، وبيان النجاسة ما هي التي يجب أو تجب إزالتها. بدأ رحمه الله تعالى بحديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. هذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السؤال هل يجوز أن تعالج الخمرة بأي شيء يضاف إليها حتى تصير خلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فالخمرة يعني العنب أو غيره، لأن الخمر هو ما خامر العقل أي غطاه من أي نوع كان، ولكن يعني سواء كان من عصير العنب أو من التمر أو من غيره، فكل ما خامر العقل، كل ما أذهب العقل، لكن العلماء يقولون على سبيل اللذة والنشوة، لا يدخل في هذا التخدير مثلا الذي يأتي لا بسبب طلب لهذه اللذة التي يجدونها كما يزعمون في الخمرة، بل إذا كان لأمر آخر كالبنج التخدير، فإن هذا لا يدخل فيها، لأن الخمر هي ما خامر العقل وغطاه، وكان من أي نوع كان من العصائر، اتخذ من أي شجر أو من أي فاكهة أو من عنب أو من تمر أو من أي شيء كان، أي عصير أدى إلى السكر وتغطية العقل وإذهاب العقل، فإنه خمر. وكما بين عمر رضي الله تعالى في خطبة له، وسيأتي إن شاء الله، أنه يعني قد تكون من التمر ومن الشعير ومن غير ذلك ومن العسل، فكل ما غطى العقل وأذهب العقل فهو له حكم الخمر، لكن يكون الاستعمال على سبيل، يعني لا يكون كالتخدير ونحو ذلك. تحريم الخمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فهو محرم بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة على تحريم الخمر. قوله في الحديث تتخذ خلا، يعني سئل عن الخمر تتخذ خلا، يعني تعالج بشيء يضاف إليها، أشياء كثيرة ذكروها نحن لا نريد أن ندخل فيها، منها أن يضيف عليها خلا أو خبزا، أو أحيانا تنقل من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس، كما ذكر الفقهاء هذا. فكل يعني بعد أن تصير خمرا كما يصفون ويقولون تشتد وتقذف بالزبد، فصارت خمرا، لا يجوز أن تعالج لتتخذ خلا، ومعالجتها وصيرورتها خلا لا يذهب نجاستها ولا حرمتها. ثم قال: لا. والحديث أخرجه مسلم والترمذي. آه الحديث الصحيح هذا من أقوال أهل العلم، هذا الذي قلنا أن الصحيح أنها لا تحل بعد هذه المعالجة، ولا تكون بهذه المعالجة حلالا ولا تصبح. ومناسبة هذا الحديث لباب إزالة النجاسة هو أن الخمر نجسة، وأن هذا العمل لا يخرجها عن كونها نجسة، وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أنها لا لو عولجت فصارت تحولت إلى خل، لكنهم قالوا إذا تخللت بنفسها، يعني أن الإنسان لا يضاف إليها، وضع التمر وترك حتى صار خلا، هذا قالوا تخلل بنفسه ولا، وهذا لا يدخل في النهي لأنه لا يسمى خمرا. والصواب أن الخمر يعني للعلماء قولان، والصواب في نجاسة الخمر، والصواب أنها نجسة، الصواب أنها نجسة، يعني وأدلة نجاستها منها من القرآن الكريم، إنما قوله تعالى إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، والرجس هو القذر، واستعمل بمعنى النجس. وتقدم معنا قبل أحاديث يسيرة حديث أبي ثعلبة الخشني عندما سأل عن أواني المشركين، وقال علل أمام النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله، قال إنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فسبب السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب ولم يقل لهم أن الخمر ليست بنجسة، بل قال، وهذا تقدم معنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة على هذا السؤال، قال إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، يعني في هذا الغير الذي هو غير أواني المشركين، وإن لم تجدوا فاغسلوها أو فارحضوها بالماء كما في رواية عند أبي داود. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وعلل هذا السؤال فقال إن بأرض قوم أهل كتاب، أبو ثعلبة، وشرحنا هذا الحديث، ثم قال له إنهم يطبخون في أوانيهم في قدورهم الخنزير ويشربون في أوانيهم الخمر في آنيتهم الخمر، فقال إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا فاغسلوها أو فأرحضوها بالماء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقت البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو محتاج يسأل الرجل، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا في آنيتهم لأن الخمر ليست بنجسة، بل قال اغسلوها، بل قال صلى الله عليه وسلم اغسلوها. الحديث الثاني في هذا الباب عن أنس أيضا رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فإنها رجس. والشيخ الحافظ ابن حجر قال باب النجاسة وبيانها، فهذا من بيان أن النجاسة وأن الحمر الأهلية الإنسية هذه التي المستأنسة المرباة، لا الحمر الوحشية التي نرى صورها في أفريقيا وفي هذا، فهذه لا، تلك حلال، لكن الحمر الإنسية هذه المرباة المستعملة التي تركب والموجودة هنا، فهذه التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال بإكفاء القدور في رواية، بعد أن طبخت في القدور حتى أمر بتكسير القدور هذه. في يوم خيبر أي في غزوة خيبر والعرب تسمي المغازي يوم كذا، يوم بدر، يوم ذي قار، يوم يوم، أي في غزوة، في غزوة خيبر. وكانت في المحرم في سنة 7 من الهجرة، في السنة 7 من الهجرة. فاحتاجوا فطبخوا الحمر، ذبحوها وطبخوها. فنادى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، وأبو طلحة هذا يعني رجل من فضلاء الصحابة، وهو زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وله قصة في لحم الأرنب، ما أدري ستأتي أو تقدمت. فأبو طلحة هذا من فضلاء الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لصوت أبي طلحة في الجيش أعظم من فئة، يعني صوت تأثيره على العدو أعظم من تأثير فئة من الناس، عدد من الجيش. فأبو طلحة هذا رجل من فضلاء الصحابة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة له كون النبي اختاره، وله فضائل كثيرة. فأمره أن ينادي في الناس بهذا النداء: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ثم علل ذلك فقال: فإنها رجس، والرجس هو القدر، وهو بمعنى النجس، وهو بمعنى النجس. فإذا هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في بداية في أول الإسلام مباحة، فشاء الله سبحانه وتعالى وبحكمته أن يحرم ذلك، وله ما يشاء، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فحرمت في هذا اليوم، في يوم خيبر. إذن لحوم الحمر وألبانها، يعني الآن في الموضة الجديدة الآن في ألبان الحمر وتربى ومزارع، ويقولون أن الجبن المتخذ من ألبانها أغلى نوع من الجبن في العالم، فهذا حرام. بعضهم يقول، وهذا شائع في قديما، يقولون أن لبن حليب الحمارة الأتان هو علاج لبعض أنواع السعال، والسعال الديكي، والناس بحسب بيئاتهم يختلفون في تسميته. فهذا التداوي به يقولون أنه يداوي، نقول لا، حتى ولو حصل شاء الله سبحانه وتعالى وخلق الشفاء عند شربه، فليس ذلك. لماذا؟ فليس ذلك لأنه دواء، لأن الله سبحانه وتعالى كما ثبت في الأحاديث أنه لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. وعندما سئل عن الخمر قال: إنها داء وليست بدواء. إذن الله سبحانه وتعالى لم يجعل، وهذه رحمة منه سبحانه، لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، إذن ليس بصحيح، وإن حصل شيء عند شربه فلعله من الابتلاء والفتنة، مثل ما يذهب بعض الناس إلى يدعو أصحاب القبور فيشفى مثلا مريضه، هذه فتنة، ولهؤلاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فهذه من الفتنة والابتلاء. ثم وعقوبة لهم ليستمر في معصيته. فإذا لحوم الحمر ألبانها، روثها، رجيعها يعني، فكل هذا محرم، وهو نجس على الصحيح. إنما الخلاف قالوا في عرقها، خلاف في عرقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار ولا بد أن يعرق، فهذا يعني قال غالب العلماء وكثير من أهل العلم أنه ليس بنجس، وربما كان ذلك للضرورة، لأن الإنسان يحتاج إليها في ركوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار فدل ذلك على أنه ليس، وكذلك سؤره إذا شرب من الماء أيضا. إذن هي حرام لحمها ولبنها ورجيعها وبولها، كل ذلك نجس وحرام، ولا يجوز الاستشفاء به ولا استعماله لهذا للدواء أو لغيره. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الترمذي. ومثل هذا الحديث نحوه قريب منه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إني لتحت ناقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، إني لتحت ناقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، وهو مخرج عند ابن ماجه وبسند صحيح. فهذا بيان لأن للعاب الناقة والجمل البعير، فكل هذه الإبل لعابها طاهر. لماذا؟ لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة نوع والإقرار نوع من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعمرو بن خارجة: اغسل هذا عنك، ولو كان نجسا لقال له اغسله، ولم يقل لأنس أيضا كذلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بأن يشربوا من ألبانها الإبل وأبوالها، وهذا حديث في صحيح مسلم، حديث صحيح. فإذا الإبل ليست بنجسة، لا لعابها ولا رجيعها. أما اللحم فهذا ظاهر، يعني كل الناس يعرفون هذا، لكن قد يشك في 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 اللعاب مثلا، لأن بعض الناس يستقذره وكذا، لكنه ليس بقدر وليس بنجس، ولو غسله نظافة كالذي يأتي عليه لبن حلال ويغسله لا شيء في ذلك، لكن لا يغسله على أنه نجس. وأيضا مثل بولها وروثها، وأيضا كذلك روثها ليس بنجس رجيعها. فالنبي رأى هذا من يقع للصحابيين، فلم يأمر بغسل ذلك. وفي الحديث فوائد، منها مثلا استحباب الخطبة في ثاني أيام التشريق، ليبين لهم، لأن هذا حصل في ثاني أيام التشريق، ليبين لهم ما يحتاجون إليه في ذلك اليوم من الرمي والوداع ونحو ذلك. وأيضا جواز الخطبة على الراحلة، وجواز أن يعان الخطيب، يرتب له كما يفعل الآن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل، رطوبة الغسل، يعني لم يجف، فيغسله في الحال ويخرج به إلى المسجد ويصلي فيه. وفي رواية عند الإمام مسلم في صحيحه: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. هنا ما في غسل، وهذه في حالة ما إذا كان يابسا، فإذا كان يابسا تفركه هكذا حتى يذهب أثره، وهذا دليل على ماذا؟ على طهارة المني. لكن إنما كان الغسل والفرك هذا من باب النظافة، من باب النظافة. لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، فيصلي فيه بعد الفرك. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. يعني هذا صريح، لأنه في حالة ما يكون يابس فإنه. ثم فيه رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله إن كان رطبا ويفركه إن كان يابسا. إذن السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في المني الذي يصيب الثوب، فإنه إن كان يابسا، وهذه كلمة كان، لقد كنت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعطي الاستمرار غالبا، يعني غالب الأحوال هكذا، وليست يعني في كل الأحوال قطعا، يعني لا، بمعنى أنه لم يخالف في شيء، بل تفيد الاستمرار غالبا، فهذه تفيد الغالب فقط. فالمداومة الغالبة يعني، إلا إذا كانت هناك قرينة يعني من خارجة تدل على أنه استمر على ذلك فيعمل بهذه القرينة المصاحبة. المني قلنا بأنه طاهر، ولذلك يكتفي بماذا؟ بفركه إذا كان يابسا. الخارج من قبل الإنسان أربع أشياء، منها المني وهو طاهر، ومنها المذي، والمذي هو شيء يخرج من الإنسان عند المداعبة، عندما يداعب زوجته، هو ليس قذفا، فرق بينه وبين ذاك أن ذاك قذف بشهوة وهذا بغير شهوة، إنما إذا اشتدت الشهوة يخرج منه ذلك. ثم شيء يسمى الودي، والودي هذا يخرج بعد البول، وخاصة يقولون أنه في الشتاء أكثر منه في الصيف، وهو لزج ثخين، وهذا نجس كالبول، هذا نجس لا بد من غسله. أما الودي لا، يعني يكفي غسله، يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. المذي، المذي هو الذي يخرج بسبب الإثارة، وسأل عنه النبي علي بن أبي طالب بصاحبة بواسطة صحابي آخر، قال لما كانت يعني استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته منه، فأمر أحد الصحابة أن يسأله فسأله، فأمره أن يغسل ذكره، وبعضهم يقول وأنثيه أيضا كما في رواية، ولعله الأفضل الأولى. فالثالث هو الودي، وهو الذي يخرج بعد البول، وهو الذي يخرج بعد البول، وهذا نجس كالبول لا بد من غسله من الثوب ومن البدن. الرابع البول وهو معروف. إذن هذه الأحوال التي يزال بها المني، وهذا دليل على أنه ليس بنجس، فهو يعني طاهر، لكن غسله من باب النظافة، كالذي يغسل المخاط من ثوبه ونحو ذلك. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح. والحديث له شواهد أيضا بهذا المعنى، منها حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رواه أحمد في المسند بسند صحيح على شرط مسلم، ولفظه قال بول الغلام ينضح، سنفسر معنى ينضح، وبول الجارية يغسل. بول الغلام ينضح وبول، وهذا هو معنى حديث أبي السمح، وبول الجارية يغسل. وله شاهد في متفق عليه في الصحيحين، لا رواه البخاري من حديث أم قيس بنت محصن، هذه تقدمت لنا في حديث سابق، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يطعم الطعام، لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، فالنبي رأفته ويعني شفقته ومخالطته لأصحابه وتلطفه معهم أخذ الصبي صلى الله عليه وسلم. تقول لم يأكل، أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره صلى الله عليه وسلم، انظر التواضع والحلم والرأفة منه صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال عليه، هذا الطفل بال على النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبه صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، فنضحه ولم يغسله، فهذا شاهد لأن بول الغلام ينضح ويكفي النضح فيه، بل قالت ولم يغسله. طيب أبو السمح هذا أحد خدام النبي صلى الله عليه وسلم، كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. والجارية قوله يغسل من بول الجارية هي الأنثى، من الأنثى، لكنها هنا المراد الصغيرة، المراد هنا الصغيرة، الطفلة الصغيرة. والغلام هو من الولادة إلى الفطام، لكن المراد هنا الذي لم يأكل الطعام، لأن قتادة بن دعامة السدوسي عندما رأى الحديث في سنن أبي داود قال هذا إذا لم يطعم، يعني بعد أن قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، قال هذا إذا لم يطعم الطعام، فإذا طعم غسل جميعا، يعني استوى، صار الغلام الذكر مثل الأنثى. ثم قال يعني هذا يغسل من بول الجارية، لماذا هذا التفريق؟ ما الحكمة؟ الناس يعني أحيانا يقفون عند هذا. أولا، نحن إذا جاءنا شيء من الشرع مقتضى الإيمان أن نسلم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم على العين والرأس، سمعا وطاعة لقولي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو ظهرت الحكمة ففيها تأييد وفيها تثبيت للنفس، وفيها أيضا قوة المحاجة المخالف. فهم يقولون يعني ذكروا ثلاثة أشياء، أو مما ذكروا ثلاثة أشياء في الفروق، قالوا أن الغلام يحمله الناس كثيرا الذكر فتعم به البلوى فخفف عنهم لكثرة ما يحملونه ويبول عليهم، هذه واحدة قالوا لعلها من الحكم. الثانية قالوا بأن، وهذه ظاهرة، أن بول الغلام ليس كبول الجارية في الانتشار، بول الأنثى ينصب في مكان واحد فغسله يسير، لكن بول الغلام ينتشر ينتشر ويتفرق، فيصعب يعني إحصائه إلا أن يغسل معظم الثوب أو كثير منه، فتكون الحاجة داعية إلى التخفيف. هناك معنى آخر يعود ذكروه، يعود إلى نفس البول الغلام أو بول الجارية، يعني حقيقته، فقالوا بأن بول الجارية أخبث وأنتن أكثر نتنا من بول الغلام. لماذا؟ قالوا بأن الذكر فيه حرارة تضعف هذا النتن وتخففه، فلذلك اكتفي فيه بالنضح، والنضح معناه الرش الماء عليه حتى مكاثرته بالماء، ولا يشترط أن ينفصل عنه يتقاطر، بينما الغسل يجب أن ينفصل، الغسل أن يكاثر بالماء حتى ينفصل ويخرج هو ويخرج معه البول. فهذا هو الفرق بين النضح، النضح هو رشه بالماء حتى يعني يكاثره بالماء، أما الغسل فالغسل لا، لا بد من أن ينفصل عن المغسول، الماء الذي يغسل به ينفصل عن المغسول حتى يذهب بعين النجاسة معه، بعين النجاسة معه. فقالوا هذا هو يعني الحكمة، والله تعالى أعلم، لكننا نحن لا لا الحمد لله في اتباع هذا يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فنحن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لنا افعلوا كذا، وهذا من مقتضى لازم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، طاعته في أمر فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم، هذا لازم الإيمان به صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. يعني شوف، تحته ثم تقرصه بالماء ثم بعد ذلك، يعني مرحلتان، المرحلة الأولى تفركه، وهذا طبعا إذا كان يابسا، تفركه حتى تذهب عين النجاسة، لأن لو غسل ربما ما كفى فيه الماء، لكن تفركه حتى يتقشر، لأن الدم يجمد وتكون له يعني يكون له جرم جسم فوق الثوب، فهي تحته ثم تقرصه، بمعنى تغسله، تفركه بالماء، يعني الفرك هذا والقرص يكون بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه. طيب، مشكلة في تنضحه هذه أو ليس فيها؟ لا، ليس فيها مشكلة، لأنها تنضح الجزء الذي لم يستنضح الثوب، الضمير راجع للثوب، والمراد الذي لم يصبه، الجزء الذي لم يصبه الدم، فهي الذي يصابه الدم تفركه ثم تغسله، فتنضحه هنا بمعنى تغسله كما سيأتي، ثم يعني تنضحه بمعنى هنا بمعنى تغسله. لماذا؟ لأنه جاء مفسرا في حديث آخر روته عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كانت إحدانا، يعني الواحدة منا، تحيض ثم تقترص، هي معنى تقرص، تقترص أي تفرك من ثوب، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح سائره. إذن المنضوح في هذا الحديث، فالنضح في حديث أسماء المراد به الغسل، والنضح في حديث عائشة المراد الجزء الذي لم يصبه الدم. لماذا إذن؟ ما الفائدة ما دام لم يصبه الدم؟ قال العلماء: لتطيب نفسها ويذهب عنها الوسواس، سد للباب الوساوس ترش على الباقي، وهذا من فعلهن في كما تقول كانت إحدانا، ويعني هي لم تنص أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بذلك. فهذا الحديث حديث أسماء يدل على نجاسة دم الحيض، فهو نجس ولا بد من غسله، غسل كثيره وقليله، ولا يعفى عن شيء، يغسل كثيره قليل ويغسل قليله كذلك، لأنه نجس. ثم تطهير الثوب للصلاة أيضا، يعني لا بد أن يصلي الإنسان في ثياب طاهرة، لأنها هي قالت ثم تصلي فيه، فالغرض من هذا هو أن تصلي في ثوب طاهر، فلا بد من تطهير الثياب للصلاة. الحديث استدل به من يرى أنه لا بد من تطهير لتطهير النجاسة من الماء، من إزالة من الثياب ونحوها. وتقدم لنا في حديث الأعرابي أنه يجزئ فيه كل ما أزال النجاسة، حتى لو غسلت الثوب الذي جاءته النجاسة بخل أو بماء ورد فأزال هذه النجاسة، صح على الصحيح، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه أزال، المقصود هو إزالة النجاسة، وقد زالت بأي مزيل. ولهذا نظائر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حديث أبي سعيد الخدري، إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعله، فإن رأى قدرا فليمسحها في الأرض. وقال في ذيل المرأة الطويل، أول قديم يوم النساء يطلن ذيولهن والرجال يقصرون، الآن بالعكس، الرجل ثوبه يجر على الأرض والمرأة الله المستعان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، فإن جاءه شيء في الطريق سيكون بعده بعد ذلك تراب وكذا يطهره، فهذا دليل على أنه كل ما أزال النجاسة أزال عينها، لأن هذا هو المقصود، أزال هي نجاسة حكمية. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم، كان جزء من حديث فيه مراجعة، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي، قال: وسنده ضعيف. قوله أخرجه الترمذي هذا يظهر أن فيه شيء من الوهم، لأن الحديث لم نره في طبعات سنن الترمذي، وليس والعلماء الذين عزوه الحديث لم يعزوه أحد منهم إلى الترمذي. بل هو عند أبي داود رحمه الله الجميع، والحديث فيه راوي هو عبد الله بن لهيعة ضعيف، لكن الراوي عنه أنا ما أدري، عندنا أحد من طلاب العلم ولا نقفز هذه الأشياء، أحسن نتجاوزها. وصحح بعض العلماء هذا الحديث. خولة قال: قالت خولة، هي صحابية اسمها خولة بنت يسار، جاءت مسماه عند أبي داود: لا يضرك أثره، يقصد بعد الغسل يعني اللون، لكن هذا بعد الاجتهاد في الغسل، أما أن تقصر فيه وتقول لا يضر أثره ويبقى شيء من النجاسة فلا يعفى عنه، إنما يعفى عنه بعد الاجتهاد. لماذا نقول هذا؟ لأنه ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل عن مثل هذا، فدم الحيض يصيب الثوب، فقال حكيه واغسليه بماء وسدر. فهذا معناه اجتهاد، يعني تحكه وتغسله بماء وسدر، والسدر يعني قديما يعني مثل يستعملونها كاستعمالنا للصابون. فعندما تستعمل المرأة الماء تحكه ثم تغسله بالماء والصابون، ثم يبقى أثر للون حمرة أو صفرة هكذا، هذا هو الذي يعفى عنه. يعني بعد الاجتهاد في إزالة النجاسة عين النجاسة لا، ويبقى الأثر بعد هذا الاجتهاد، فهو حينئذ يعفى عنه. فتحكه ثم تغسله بماء وصابون، ثم بعد ذلك لو بقي الأثر فهذا يعفى عنه، لأن الأثر لا 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 ليس نجسا، لأن هذا النجاسة قد زالت عينها، فلا يضر أثرها بعد ذلك. هذا آخر حديث في باب إزالة النجاسة، ونتوقف عند باب الوضوء، فإن شاء الله يكون ذلك يوم غد إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا للصواب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعلمنا أحكام ديننا، ويلهمنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعيننا على تتبعها ودرسها وتطبيقها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد يصوم. يعني الآن الترتيب، هذه مخير فيها الثلاثة: إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة، وهذا يكاد يكون متعذر. إذا تعذرت عليه الثلاثة هذه يصوم 3 أيام، ولا يبدأ بالصيام كما يظن الجهال، يحلف يمين ثم يقول يا أخي صوم 3 أيام وانتهي. لا، هي يعني كفارة اليمين تجمع بين التخيير وبين عدم التخيير، فهو مخير بين الثلاثة. يبدأ بها طعام 10 مساكين بما يكفي له غدا أو عشاء، أو نصف صاع من غالب قوت البلد، نصف صاع من غالب، وهو يساوي تقريبا 1.5 كيلو من الأرز، يعني الصاع 3 كيلو تقريبا، لأنها تختلف، ما يوزن يختلف، إذا كان الحب من نوعية رديئة وكذا يخف ويكون الكيل أكثر من الوزن. فالمهم أنه يعني فيها تخيير بين الثلاثة: الإطعام أو الكسوة أو الإطعام أو كسوة أو الرقبة الفدية، أو إذا لم يستطع منها شيء حينئذ يصوم، ولا يعني يصير كما يفعل يظن بعض الناس. هو لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، ثم يصلي ما شاء بعد ذلك. هو إذا 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 دخل الوقت يتيمم، ثم يصلي ما شاء ويقرأ القرآن. يعني لو أراد أن يتنفل أو كذا لا يتيمم من جديد، لكن هو يقرأ القرآن بعد مجموعة ولا ولم يجد ما وجد الماء. هذا الشافعية، لا أصحح لك. طيب لا يعني العلماء هذا الذي تقول يعني في مذاهب كثيرة، لكن لعل الراجح أنه ما لم يعني يحدث له شيء يعني لا، وإلا أنت يعني في المطاف ستتوضأ كم مرة؟ 100 مرة ولا 20 مرة ولا؟ نعم نعم. لحم الفرس الصحيح أنه حلال، الصحيح المسألة فيها خلاف لكن الصحيح أنه حلال. إيه ما سمعته؟ أيوة إذا 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 نزعته يعني يجب عليك الوضوء، يعني إذا كنت مسحت عليه ولبسته ومسحت عليه ثم نزعته يجب الوضوء، هنا ينتقض وضوءك بمجرد خلع الجورب والخف. أما إذا لبسته وأنت على طهارة وأنت على طهارة فلك أن تمسح عليه يوم وليلة إذا كنت مقيما، وثلاث ليال ثلاث أيام بلياليهن إذا كنت مسافرا، ما لم تنزعه أو تحدث حدثا أكبر كان يعني يحتلم الإنسان أو في قوله لا. قالوا هذا لكن بعض الفقهاء يرى أنه وأما من حيث المعنى فهذا الذي تقوله هو اللي يعني لأنه ما أحدث. نعم إن شاء الله يجوز، لكن بشرط أن تكون أنت قد اعتمرت عن نفسك. أي ولو اعتمرت ودعوت له ربما كان هذا. أي نعم ما سمعت تقصير الصلاة، قصر الصلاة ما دمت مسافرا وإلا إذا مثلا أنت مسافر ما زلت على سفر، لكن الصحيح من أنه إذا نوى الإقامة في بلد، هذا قول الجمهور وهو أحوط، إذا نويت الإقامة في بلد وصلت إليه ونويت الإقامة في أكثر من 4 أيام فأنت تتم. ثم يجب أن ننبه إلى شيء، بعض الناس يترك صلاة الجماعة بحجة أنه مسافر، يؤذن في المسجد بجواره ثم لا يذهب إلى المسجد وقل أنا مسافر، لا هذا مو صحيح. لكن لو صليت وحدك أو صليت مع مسافرين فأنت تقصر ما دمت مسافرا في هذه إن كنت لا تعلم، يعني هو المسافر الآن إما أن يعرف مدة إقامته في هذا البلد الذي دخله أو لا يعلم متى تنتهي حاجته منه. مثلا إنسان ذهب إلى الرياض من أجل قضاء حاجة، يعني متابعة معاملة أو مراجعة مستشفى ولا يدري متى ينتهي، ما يدري متى ينتهي، فهذا يقصر حتى إما أن ينوي الإقامة 4 أيام يعني يتجدد له نية وأنه سيبقى في هذه البلد أكثر من 4 أيام، وإما أن يرجع. أما إذا دخلها واستقر فيها وهو ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه حينئذ يجب عليه الإتمام على القول الصحيح، على القول الصحيح وهو الأحوط لدين الإنسان، وهو الأحوط لدين الإنسان. ثم أقول وأكرر يعني هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، أنه يظن أنه ما دام مسافر ويقصر يبيح له ذلك عدم حضور صلاة الجماعة، هذا لا يبيح له ذلك. إذا كان بجواره مسجد قريب منه يسمع الأذان فإنه عليه أن يذهب ويصلي مع الجماعة، وحينئذ يتم إذا كان الإمام مقيما، لأنه لا إذا أتم المسافر بمقيم فإنه يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا أتم المسافر بمقيم فإنه يتم، وإذا أتم المقيم بمسافر فإنه إذا سلم المسافر يقوم ويأتي بالباقي بالرباعي، إذا كانت رباعية طبعا هي التي تقصر، فإنه يأتي بالركعتين الأخريين. هذا هو لا لا لا. نعم نعم. في أيام التطوع أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فالأولى أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كان مسافرا. نعم نعم، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. الله تعالى أعلم. نحن قلنا في الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر، هذا الأخ يسأل عن لحم الجزور، يقول لحم الجزور طاهر، قل نعم طاهر، إذا لماذا نتوضأ منه؟ ما الحكمة من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي أعظم الحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. عندما سئل عن لحم الإبل قال توضأ من لحم الإبل، وعندما سئل الغنم قال إن شئت أن تتوضأ وإن شئت فلا. فإذا توضأت لذهاب الدسومة ورائحة الدسم من فهذا لا بأس به، لا جائز، لكن لا يجب. أما القول الصحيح في أكل من أكل لحم الإبل فإنه يتوضأ ولا يكلف ذلك شيئا، الحمد لله. يجوز اختلاف النية، يعني لو أنت جئت ولم تصلي المغرب ووجدت الإمام يصلي، أو لو جئت مثلا خلينا أبعد من هذا، لو دخلت المسجد النبوي هنا في أيام رمضان والإمام يصلي التراويح، يجوز لك أن تدخل معه بنية العشاء، وإذا سلم من اثنتين أنت تقوم وتأتي بالباقي، لأن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه في مسجد قباء العشاء مرة أخرى، فيكون هو فرضه أداه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون صلاته الأخرى نافلة، تكون نافلة، فجاز اقتداء المفترض بالمتنفل. وكذلك إذا يعني اختلفت النية في الفريضة، جئت وأنت لم تصلي، هذا يعني يعذر فيه من كان معذورا كالمسافر والمغمى عليه مثلا، فوجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر، فيدخل بنية الظهر ويصلي، يعني الإمام يصلي تكون له عصر وأنت وهذا المعذور يكون الظهر. في حالة واحدة العلماء قالوا إذا ضاق وقت الحاضرة، ضاق يعني أنت إما أن تصلي الحاضرة أو الظهر ثم يخرج وقت، نمثل بالعصر أيضا، جئت ولم يبقى من العصر، فهذه في القضاء كله سواء كان معنا مع جماعة أو مع غير جماعة، إذا ضاق وقت الحاضرة قالوا تصلي الحاضرة حتى ما تصير الصلاتان كلها مقضية، لكن الباقي الأولى الترتيب فيها، والله تعالى أعلم. في هذه الحالة يقولون يعني أنت مخير، يعني دخلت المسجد الحرام والإمام يصلي العشاء، لم يصلي، ابدأ بالصلاة، بصلاة المغرب، يجب عليك أن تصلي المغرب ولا تصلي تحية المسجد حتى تضيع هذا، تصلي لأنها تكفيك الفريضة عن تحية المسجد، وتصلي الفريضة ثم تدرك ما أدركت معه إن كان فاتك شيء، يجب أن تبدأ بصلاة المغرب ولا تنتظر حتى تقام صلاة العشاء، لا يجوز هذا. نعم. إذا كان لذلك سبب مشروع، يعني لغرض صحيح، يجوز تقديم الزكاة لغرض صحيح، تكون حاجة حاضرة الآن وماسة، فيجوز أن تقدم الزكاة فيها. وإلا تؤخرها للحول، فيجوز تقديمها. نعم، الله أعلم. الله.